الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: القاعدة السابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة ورودها في أصول الفقه أكثر من الفقه، لكنها مستعملة أيضا فيه. ومثالها: الوضوء واجب للصلاة لأن الطهارة شرط لها، فلو لم يكن عنده ماء إلا باشترائه ويمكنه ذلك وجب عليه اشتراء الماء للوضوء، وجب عليه اشتراء الماء للوضوء إذا كان محدثا. وهكذا لو لم يكن له ثوب يستر به عورته. ويقال أيضا: ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كاشتراء سواك أو طيب مثلا.
وهذه من أنفع القواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ورودها في الواقع في الغالب في مباحث أصول الفقه، لأن الكلام على الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة التي منها الواجب له تعلق بأصول الفقه أكثر من تعلقه بالفقه. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب ما هو في اللغة؟ هو الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. هذا الواجب. وسيأتيك على كل حال رسالة أقصر من هذه في أصول الفقه تنفعك بإذن الله تعالى، لعلك تحضر في الدورة المقبلة في أصول الفقه. الواجب يقول هنا: إذا لم يتم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك وقد ضربنا أمثلة: الوضوء واجب للصلاة، واجب الوضوء، وإنسان ليس عنده ماء بين يديه إلا أن يشتريه، هو الآن أمام عطرية، بقالة، حانوت يبيع الماء، ولا يوجد ماء، المسجد مغلق لا يوجد ماء، إلا أن يشتري قارورة ماء أو قارورتين ليتوضأ، وعنده دنانير، فما حكم اشتراء الماء هنا؟ هل يتيمم أم أنه يجب عليه أن يشتري الماء؟ هذا هو. ما لا يتم الواجب إلا به، يعني لا يتم الوضوء إلا بالماء، والماء لا يتمكن من اقتنائه إلا على وجه المعاوضة، أن يدفع فيه دراهم، فيصير اشتراء الماء بالنسبة له واجبا من أجل رفع الحدث. احتاج إلى ستر العورة وثيابه تمزقت، وستر العورة واجب في الصلاة، وعنده مال، نقول يجب عليه حينئذ أن يشتري ثوبا ليستر عورته ليصلي. طيب، مثال آخر: أوجب الله سبحانه وتعالى فهم كتابه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. طيب، فالله تعالى أمر بتدبر كلامه، وكلامه نزل باللغة العربية، فإذا يصير تعلم اللغة العربية واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان تدبر القرآن لا يتم إلا بفهم اللغة العربية، صار تعلم اللغة العربية واجبا. وعلى هذا فقس. طيب، بالنسبة للعلوم الشرعية، العلوم الشرعية يجب أن يعبد العبد ربه على علم، من صلاة وطهارة وزكاة وصوم، وأن يؤديها صحيحة حتى تبرأ ذمته، فيصير تعلم تلك الأحكام المتعلقة بالعبادات اليومية واجبا على كل مسلم متعينا، يجب عليه وجوبا أن يتعلم أحكام الطهارة، أن يتعلم أحكام الصلاة، أن يتعلم أحكام الزكاة، يتعين عليه ذلك، يتعين عليه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يتم براءة الذمة إلا بالقيام على بالعمل على أكمل الوجوه إلا بالعلم، العلم بتلك الأحكام. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، فتندرج مسائل وجزئيات كثيرة تحت هذا الأصل. كذلك يشبهه ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فالتطيب للصلاة أو للذهاب إلى الجمعة من المستحبات، فيصير اشتراؤه للطيب مستحبا لأنه ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فصار اشتراؤه للطيب مستحبا، أو تجمله للجمعة أو نحو ذلك. نعم.
القاعدة الثامنة: إذا قويت القرينة قدمت على الأصل، والمراد بالقرينة العلامة الظاهرة، إذ العمل بالقرائن معتبر، ودليلها قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقد أقام عثمان رضي الله عنه الحد على من تقيأ الخمر، فيقال إذن أن الأصل معمول به ما لم تقم قرينة أو ظاهر أقوى من ذلك الأصل فيقدم عليه.
إذن القرينة العلامة الظاهرة تسمى قرينة، والقرائن معتبرة في كثير من المسائل، العلامات مثل ما يدل على نجاسة الماء في تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فهذه قرائن وعلامات ظاهرة تدل على تنجسه فهي معتبرة. والقرينة تقدم على الأصل أو تعتبر في كثير من مسائل العلم، في الطهارة، في الصلاة، في كل شيء. طيب، عثمان بن عفان قام الحد على من تقيأ الخمر مع أنه لم يقبض عليه متلبسا يشربها. الحمل في بطن امرأة غير متزوجة، هذه قرينة على زناها، فهذه من أقوى القرائن كذلك، وعلى هذا فقيس. طيب، والأصل معمول به، ما لم تقم قرينة تعارضه فحينئذ يعمل بالقرينة. مثاله، اقرأ.
مثاله: الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له، فلو أن رجلا يلبس حذاء وآخر في يده، وهو يركض من رجل آخر حاف القدمين ينادي أعطني حذائي، فهنا القرينة تدل على أن الهارب غاصب للطالب أو منتشل أو سارق له، فيقدم الظاهر والقرينة على الأصل.
فهمتم صورة المسألة؟ وإن كانت طريفة، هو يلبس حذاء، والعلماء يقولون الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له، هذا هو الأصل. فهو الآن يلبس حذاء ويمسك بحذاء آخر يجري، والآخر يقول له أعطني صباطي، فهل يقال كيف يجري هذا الإنسان خلف شخص يريد أن يأخذ منه حذاءه؟ لأن الأصل أن ما في يده ملك له، لكن القرينة ظاهرة هنا. الرجل حافي، إذن فيعمل بالأصل ولا بالقرينة الآن؟ كيفاش بالأصل؟ الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له، فهل يقال الحذاء الهارب؟ إذن بالقرينة، يعمل بالقرينة. نعم. وهو حفيان الآخر، الآخر حافي القدمين، وهذا على خلاف العادة، والعادة العادة جرت أن الناس لا يمشون حفاة. يلا.
ولو أن الزوجة ادعت أن زوجها لم ينفق عليها وهي في بيت الزوجية لم تقبل دعواها، لأن القرينة المبنية على العادة تكذبها. ومثال آخر: الأصل حل ذبيحة الكتابي بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم أي ذبائحهم. ولكن لو وجدت قرينة قوية ظاهرة تدل على أن الذبيحة لم تذك بأن صعقت مثلا أو خنقت أو ماتت حتف أنفها، فهنا نحكم بحرمتها قطعا.
وهذه مسألة عظيمة اختلف فيها الناس اليوم. ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم يعني ذبائحهم. فاليهودي والنصراني الأصل حل ذبيحته، الله هو الذي أباح ذلك. ولكن إذا وجدت علامات وقرائن تدل على أنهم لا يذبحون، وهذا هو العمل عند النصارى اليوم في الغالب، أنهم يقتلون البهيمة بطرق أخرى مثل الصاق الكهربائي أو بالضرب على رأسها بالمطرقة. أي نعم، ففي هذه الحال أو مثلا في الطيور يتم غمس رؤوس الطيور كالدجاج في الماء الساخن فتموت منخنقة غرقا، أي هذا ما هو المعمول به في مصانعهم. ففي هذه الحال هذه القرائن والعلامات الظاهرة تمنع من أكل طعامهم أي ذبائحهم، لأنها تدخل في الممنوعات المذكورة في سورة المائدة: الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح إلى آخره. نعم، لا بد من إثبات، لا بد من قرينة تدل على هذا. يرسل القاضي من يحقق في المسألة، يحقق في شؤونها الداخلية من النساء، من تنظر في ثيابها، في طعامها، في شرابها، كل هذه المسائل. نعم، هذا مقام استفتاء. لا، مقام الاستفتاء شيء ومقام القضاء شيء آخر. هذا مقام استفتاء، مقام المفتي شيء ومقام القاضي شيء آخر. يأتي الإنسان يشتكي للمفتي، المفتي يفتي بظاهر الحال. أما إذا تعلق الأمر بتنفيذ الفتوى فالتنفيذ لا يملكه المفتي، يملكه القاضي. القاضي له سلطة تنفيذية لا يملكها المفتي. المفتي يقول لك حلال حرام، يجوز لا يجوز، وروح في حالك. أما القاضي لا، عنده سلطة. نعم.
القاعدة التاسعة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. والأصل ما أمر به الشارع أولا، والبدل ما أمر به عند غياب الأصل أو تعذره. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله بسبب المرض عدل إلى التيمم.
فهذا يعني حالتان: إذا فقد الماء، وفقدان الماء بحسبه، قد يكون الماء منقطعا لما يقطع الماء فهو في حكم المفقود الآن، حتى لو كان موجودا نعلم أنه موجود في أنابيبه، لا نقول اذهب اكسر الأنابيب حتى ينبع الماء، لا، هو في حكم المفقود. أو كان في مكان ليس فيه ماء، فهذه حالة. الحالة الثانية حالة المرض، فقد يكون الماء بين يديه ولكنه لا يستطيع استعماله بسبب المرض، فإن الله نص على ذلك نصا في الآية. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب، ويلحق أيضا بفقدانه إذا كان قليلا لا يكفيه إلا لشرابه وشراب دابته. فإن كان على سيارة فيشرب هو وتشرب هي معه، لأنها مثقوبة فيها ثقب ويحتاج أن يصب الماء دائما، فإنه يتيمم لأنه في حكم العادم للماء. لا نقول لا توضأ به وبعدين ربما تمر بنهر جار أو بئر أو ما أشبه ذلك، لا، لا يعرض نفسه للهلاك، يبقي هذا الماء لنفسه ولمن يشرب معه من دواب قد تكون مركوبة أو يكون بين يديه قطيع مثلا، أو يحمل قطيع غنم معه يحتاج أن يسقيها، فهو في حكم العادم للماء. فسواء كان قد عدمه إعداما كليا أو كان قليلا لا يكفيه إلا لشرابه، ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم، أو في حال المرض، أو في حال المرض إذا مرض وخشي من أنه إذا استعمل الماء زاد مرضه، وأي نوع من أنواع المرض الذي يخشى استعمال الماء معه، كأن يكون عنده حمى أو صداع في رأسه شديد أو مرض جلدي أو حروق أو جروح أو عملية لا يتمكن من استعمال الماء، يتيمم حتى ولو كان الماء أمامه، وهذا نص قرآن وهو محل إجماع بين أهل العلم، حتى أن عمرو بن العاص، وقد مرت عليكم القصة، أنه رضي الله عنه تيمم مع وجود الماء خشية أن يهلك بسبب شدة البرد، فهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيقال إذن استعمال الماء هو الأصل، لأن الله أمر به، أمر باستعمال الماء لا باستعمال غيره، فلا يقوم مقام الماء شيء كذلك. لو كان معه لبن هل يستطيع أن يستعمله بالطهارة؟ حليب، ماء ورد، ماء مقطر، ماء زهر، لا، ليس ماء، كل هذا ليس ماء، لأنه ماء مطبوخ فيه قد خرج عن ماهيته. شاي نفس الشيء، ليس ماء، كل هذه الجواهر ليست مما يجوز استعمالها في رفع الحدث إلا الماء فقط. طيب، لا بأس به، ماء لا حرج فيه. العدول إلى التيمم طهارة بدل، طهارة إيش؟ بدل. فالبدل ما أمر به الشارع عند غياب الأصل أو تعذره. نعم.
كذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالأصل الصلاة قائما على الأرض، فإذا طرأ العجز جازت الصلاة على ظهر الدابة راكبا. وهذه القاعدة معمول بها في حقوق الله،
هذه حتى في الواجب، حتى في الصلاة الواجبة، حتى في الصلاة الواجبة يجوز أن يصلي الإنسان على دابته أو مركوبه إذا عجز عن القيام، وأن يصلي قائما على الأرض، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولكن لو قال قائل إن الشرط هنا منصوص عليه في الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا على أرجلكم أو ركبانا راكبين، فهل يلحق بالخوف غيره؟ هل الخوف تخصيص لهذه الحالة أم أنه يقاس على الخوف غيره؟ يقاس على الخوف غيره، مثل لو عجز أن يصلي في الطائرة إلا أن يصلي جالسا صلى جالسا، وكذلك لو كان في الباخرة لا يستطيع أن يستقيم قائما صلى جالسا على حاله، ولو كان أيضا في السيارة وهو في زحمة شديدة، في زحمة شديدة لا يستطيع أن يوقف السيارة لا عن يمينه ولا عن شماله، لأنه سيضر بمن وراءه ومن أمامه، ففي هذه الحال جاز أن يصلي على حاله كذلك. فإن خفتم فرجالا أو في القطار، في القطار كذلك يجوز أن يصلي جالسا إذا عجز عن القيام، المهم أن يتأكد من عجزه، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا. القبلة، يستقبل القبلة ويتحراها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هاي يصلي بالطائرة، يصلي قاعدا حيثما اتجهت به الطائرة، حيث اتجاه مقعده وين يجلس. لا، هذا قول الحنابلة، هذه قول الحنابلة لا يصح. نعم.
وهذه القاعدة معمول بها في
هذه نص عليها فيما إذا كان سيصلي النافلة على الدابة. فيه فرق، صلاة النافلة على الدابة في السفر يسقط فيه اشتراط استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى النافلة على دابته حيثما توجهت به. نعم، لا يشترط. وكيف سيقوم؟ لا يستطيع أن يقوم أصلا، هو عندك السقف هكذا، كيف سيقوم؟ نعم.
وهذه القاعدة معمول بها،
ربما يكون عنده الحزام، وربما إذا قام شوش على الناس قلت ايش بيه هذا. نعم.
وهذه القاعدة معمول بها في حقوق الله تعالى أو حقوق عباده، مثل ما لو غصب مالا أو سرقه فالواجب عليه رده كاملا على صاحبه، فإن تعذر ذلك بتلفه أو عدم القدرة على رده فيرد بدله أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما.
نعم، فيما يتعلق بحقوق العباد أيضا يعمل بهذه القاعدة، أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. قال مثل ما لو غصب مالا أو سرقه، إذا غصب مالا أو سرقه، وفرق بينهما، فرق بين الغصب وبين السرقة. الغصب أن يأخذ المال من صاحبه بالقوة أمامه ليخطف منك الشيء فيأخذه إيش؟ غصبا وأنت تنظر إليه، هذا غاصب، لا يقال سارق. السارق هو الذي ينتشله ويأخذه خفية، فإن رد هذا المال واجب. يقول فإن تعذر ذلك بتلفه أو عدم القدرة على رده، قد يتلف هذا الذي سرق أو غصب، فماذا يصنع؟ يرد بدله، يرد بدله أو مثله إن كان مثليا، يرد مثله، فإذا لم يكن مثليا يرد قيمته إن كان متقوما، والأمر ظاهر. يمكن أيضا أن يمثل بمثال آخر في الزكاة، وقد نص على ذلك طائفة من العلماء، كزكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الأموال الظاهرة كالثمار والزروع وغير ذلك، فإنه إذا تعذر عليه أن يعطي من عينها جاز أن يعطي قيمة. مثل رجل عنده 40 رأسا من الغنم، فكم فيها؟ فيها رأس من الغنم، في 40، لكنه لم يتمكن من إيصال هذه الرأس إلى صاحبها، يتعذر عليه لسبب من الأسباب، فهنا لا بأس أن يعطي حينئذ قيمتها، لا حرج، لأن لها قيمة ولا ليس لها قيمة؟ نعم لها قيمة ولا بأس.
القاعدة العاشرة، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقد دل على هذه القاعدة كل ما أمر الله به أو نهى عنه، فالإسلام كله مبني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذه القاعدة تشمل أصول الشريعة وفروعها إن صح تقسيمها، وتتناول حق
وإن صح تقسيمها جملة اعتراضية، لأن من أهل العلم من أبى أن تقسم الشريعة إلى أصول وفروع، وقال كيف يقال للصلاة أنها من الفروع وهي من أعظم الأصول. نعم.
وهذه القاعدة تشمل أصول الشريعة وفروعها إن صح تقسيمها، وتتناول حق الله تعالى وحق عباده. فمن ذلك فيما يتعلق بأصول الشريعة كالإيمان بأركانه الستة، والإسلام بأركانه الخمسة، والإحسان وأعمال القلوب، كل ذلك تتحقق به مصالح العباد في العاجل والآجل. مثاله الحج ركن من أركان الإسلام، وكم يترتب عليه من مصالح معنوية ومادية، ولهذا قال تعالى فيه ليشهدوا منافع لهم، فجاءت بصيغة منتهى الجموع التي يصعب حصرها وحدها، وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قيام الدنيا والدين. ولهذا إذا خربت الكعبة على يدي ذي السويقتين كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه، فإن الدنيا لن يبقى لها كثير بقاء. وكذلك ما أمرت به الشريعة من فروع كبعض أنواع العبادات، أو ما أمرت به من الأخلاق الحسنة والخصال النبيلة كالبر والصلة والعفاف والصدق والأمانة وغير ذلك، كله تتحقق به مصالح الناس في العاجل والآجل. وعلى هذا لا صلاح للبشرية كلها إلا بدين الله تعالى. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وهذا واضح ومتقرر عند المسلمين لله الحمد، أن الشارع أي الشرع لا يأمر إلا بما يحقق المصلحة الخالصة أو الراجحة، فجميع ما أمر به الشرع لا بد أن يتضمن تحقيق المصالح، إما تحقيقا كليا وإما تحقيقا جزئيا. حتى في العبادات، العبادة تتحقق بها المصالح أم لا؟ الزكاة التي أمر الله عز وجل بها، انظروا إلى المصالح التي تترتب على إيتاء الزكاة، من سد حاجات المحتاجين وإغناء الفقراء والمساكين، فتنقص بذلك نسبة الفقر. ومن المصالح المترتبة كذلك لا تنقص بلا شك، لو أن كل الأغنياء أخرجوا زكاتهم لم يبقى كثير من الفقراء في المجتمع. وانظروا إلى المصلحة المترتبة عليها فيما يتعلق بتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فيصير المجتمع المسلم مترابطا متكاتفا، يعطف فيه الغني على الفقير والقوي على الضعيف، فهذه مصلحة ولا ليست مصلحة؟ وبذلك أيضا بإخراج الزكاة وإيتائها طيبة بها نفس المزكي، تقل حتى نسبة الجرائم من السطو والنهب والغصب والسرقة وغير ذلك. وكم من إنسان يضطر إلى فعل مثل هذه الأمور بسبب الحاجة والفقر، بسبب الحاجة والفقر، فيبدأ يضطر في ساعة من ساعات الضعف يضعف فيها إيمانه، فيذهب فيسرق أو يغصب أو ينهب لسد حاجته، لكنه بعد ذلك إذا نجح في المرة الأولى والثانية يتخذها حرفة فيصير منحرفا. وهكذا حتى اللواتي والعياذ بالله يقعن في الفواحش بسبب الفقر، هناك طائفة أيضا من الناس هكذا حالهم. فإيتاء الزكاة تتحقق به أو يتحقق به التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم. إذن ما أمر الله به هنا تحققت به المصلحة أم لا؟ ها؟ تحققت به المصلحة، تحققت به المصلحة. الصوم كذلك، الصوم تتحقق به المصلحة. الصلوات الخمس واحتكاك الناس بعضهم ببعض في بيوت الله واجتماعهم على طاعته تتحقق به من المصالح الاجتماعية الكثيرة، يتعرف الناس بعضهم على بعض، وهذا التعارف وش يحصل على إثره؟ تبنى علاقات بين الناس، تكون مؤسسة على المودة والأخوة الإيمانية، ويترتب على ذلك أمور أخرى في المستقبل من مصاهرة مثلا أو متاجرة أو مضاربات، أو مضاربات نوع من أنواع التجارة أو نحو ذلك من الأمور الاجتماعية، كعيادة المريض وتشييع الميت وتسلية المنكوب وما إلى ذلك. إذا تحققت المصالح هذه غير بالأركان الخمسة فقط، من صلاة وزكاة، الصيام كذلك تتحقق به مصالح عظيمة، ولما تتحقق تتحقق به مصالح عظيمة. يستوي الناس جميعا في الإمساك، الغني والفقير، والذي اعتاد الشبع طيلة العام والذي لا يعرف الشبع طيلة العام، فتتحقق مصالح عظيمة، ويقبل الناس على طاعة الله وتفتح قلوبهم إلى فعل الخير، إذن تتحقق مصالح. قل مثل ذلك في الحج وما أدراك، انظروا المصالح التي تترتب على الحج في للمقيم وللحاج على حد سواء، حتى أن بعض أهل العلم اعتبر الحج متنفسا اقتصاديا عالميا، يعني حتى غير المسلمين يستفيد من الحج اليوم. شركات الطيران اليوم هناك شركات لا يملكها المسلمون. قطع غيار الطائرات، هالكيروزين، كل شيء، كل شيء. يعني كل العالم يستفيد من موسم الحج، كل العالم يستفيد من موسم الحج. فبدين الله سبحانه وتعالى تتحقق مصالح العباد في عاجلهم وآجلهم. هذا في العبادات. فما ظنك بسائر أنواع المعاملات؟ نعم.
كذلك ما نهت عنه الشريعة لا بد أن يكون ضارا، إما بالدين أو بالنفس أو العرض أو المال أو العقل، كالكفر والقتل والزنا والربا والسرقة والخمر والمخدرات. فإذا دار الأمر بين ما فيه مصلحة وما فيه مفسدة فهنا يكون الترجيح، فما زادت مصلحته على مفسدته فعل، وما زادت مفسدته على مصلحته اجتنب. مثال ذلك الخمر والميسر، قال تعالى فيهما وإثمهما أكبر من نفعهما، فهنا أثبت فيهما نفعا ولكن الضرر أكبر منه فيغلب عليه.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت المنافع في الخمر والميسر، فعلا فيهما منافع لكن المضار أكبر، فلهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فيغلب هذا الحكم، حكم التأثيم والتحريم. نعم.
فهذه الشريعة ولله الحمد جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وذلك على وفق الحكمة البالغة الربانية لا على وفق أهواء النفوس. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان أخريان. القاعدة الحادية عشر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمراد بالدرء الدفع، ومنه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها الحد. وهذه القاعدة لا بد لها من ضابط يضبطها، وإلا لم يحسن طالب العلم فهمها ولا تطبيقها. فمثلا بعض العبادات المأمور بها قد يحصل في القيام بها بعض المفاسد، كالحج يترك العبد وطنه ويتألم أهله لبعده وغربته، خاصة في الزمن السابق حيث لا هواتف ولا وسائل للاتصال، زد على ذلك مخاطر الطريق وبعده وبعده، وهذه مخاطر ولكنها غير معتبرة، بل يبقى الحج واجبا على القادر بماله وبدنه بغض النظر عن تلك الأمور.
نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكثيرا ما يستعمل بعض الناس هذه القاعدة لكنه لا ينزلها على الواقع أو على الحال الصحيح، يعني لا ينزلها تنزيلا صحيحا على المثال الذي يستدل له بهذه القاعدة. درء المفاسد أي دفعها مقدم على جلب المصالح، وسيأتي الضابط متى، لأن الأشياء تتفاوت. وقد مثلنا هنا بالحج، الحج القيام به، القيام به فيه شيء من المفاسد، نصح عنك يسمى مفاسد، كمفارقة الأهل والغياب عنهم وترك الأولاد وحدهم والأهل وحدهم وما إلى ذلك، لكن هذا كله غير معتبر، لا يقال هذه مفاسد، إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذن لا حج، ليس هذا. نعم. كذلك
الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيه تعريض النفس للقتل أو الجرح فترمل به نساء ويتم به أطفال، ولكن المصلحة المترتبة عليه أعظم من دخول الناس في الإسلام، وليس هذا إكراها وإنما بإزالة الحواجز التي تحول بين الدعوة وبينهم، واتساع رقعة المسلمين ورفع المظالم عن تلك الشعوب التي تعاني الظلم والضيم قطعا، إذ العدل والرخاء لا يتحققان إلا بدين الإسلام.
نعم، هذا فيه أيضا مفاسد، فيه جرح وفيه قتل وفيه ترميل للنساء وفيه تيتيم الأطفال، لكن المصلحة المترتبة عليه في دحر الكفر وأهله ونصرة الدين وأهله وإزالة جميع الحواجز التي تحول بين الدعوة إلى الله وبين الناس وهذا هو سبب أصل تشريع الجهاد في سبيل الله، أنه لإزالة الحواجز التي تحول بين الدعوة إلى الله وبين الخلق. إذن لا بد من أن تحصل شيء من المفاسد، ومثل لو هجم عدو وحاصر عدو بلد المسلمين، فهنا لا بد من أو يتعين عليهم إخراجه وطرده بأي وسيلة كانت، وهذا يترتب عليه بعض المفاسد في نفوسهم وجوارحهم وأسرهم، ولكن المصلحة المترتبة على ذلك أكبر من هذه المفاسد، باعتبار أن الأرض ستطهر من دنس الكفر أو دنس العدو، ويستقر الأمر بعد ذلك للأجيال المقبلة. نعم.
إذن ما هو الضابط الذي يضبط هذه القاعدة؟ الضابط هو التساوي بين الأمرين.
هذا أهم شيء، ما تستطيع أن تطبق هذه القاعدة إلا إذا عرفت هذا الضابط. لا تقل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا عند التساوي. إذا استوت الحالتان، إذا استوت المصلحة والمفسدة، فحينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
فإذا استوت المصلحة والمفسدة فإن المصلحة تترك درءا للمفسدة، وهذه القاعدة مأخوذة مستنبطة من القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهنا نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، مع أن فيه مصلحة وهو ذمها والتنفير منها وبيان بطلان عبادتها من دون الله جل وعلا. ولكن إذا كان سبها يؤدي إلى أن يسب عبادها الله سبحانه وتعالى، فيحرم حينئذ سب تلك الآلهة درءا للمفسدة التي هي أعظم في هذه الحال.
فهمنا المثال؟ سب آلهة الكفار مطلوب لتسفيه من يعبدها وللتقليل من شأنها، لكن إذا ترتب على سبها أن يسبهم ربنا عز وجل وديننا، فحينئذ لا يجوز سبها، ليس تعظيما لها وإنما تعظيما لله، درءا للمفسدة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.
أما من السنة فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فهنا امتنع عليه الصلاة والسلام من هدم الكعبة المشرفة لتجديد بنائها على قواعد الخليل، وهذا فيه مصلحة، لكنه قوبل بمفسدة أعظم، وهي خشية فتنة الناس الذين أسلموا حديثا أن يؤثر ذلك فيهم، وربما لن تستوعبه قلوبهم وعقولهم فيكون ذلك فتنة لهم فيعودوا إلى الكفر. فترك النبي صلى الله عليه وسلم تجديد البناء لهذا الغرض، فدرأ المفسدة ولم يبال بجلب المصلحة، لأن في الواقع درء المفسدة نفسه مصلحة، بل ومصلحة أكبر من جلب مصلحة أخرى.
النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا الفعل، من أن يجدد بناء البيت الحرام على قواعد إبراهيم، مع أنه مصلحة، لكن خشي أن يفتتن الناس. قل لك احنا الآن أسلمنا، وهذا كان في عام الفتح، نحن اليوم أسلم وهو هدم بيت أبينا، فهذه مفسدة، وربما افتتن بعضهم فضعف في إيمانه أو ارتد عن دينه فأبقى البيت على ما هو عليه، لأن إبقاء الناس على الإسلام أولى، ولما هو أولى؟ أولى بلا شك. فتجديد البناء مصلحة، لكن دفع مفسدة ردتهم أو افتتانهم أولى، لأجل ذلك ترك تجديد بنائه. نعم.
وهذه القاعدة نافعة جدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحتاج القائم به إلى فقه وفهم، فقد يقر المنكر ويسكت عنه لا رضا به، وإنما دفعا لما هو أنكر. وعلى هذا لا يكون تغيير المنكر باليد أمرا مطلقا، بل ذلك بحسب الاستطاعة التي يدخل فيها فقه الحال والمآل. وأدل شيء على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أغير الناس على العقيدة وعلى محارم الله تعالى، بقي في مكة 13 عاما والأصنام حوله وأمام نظره، فلم يكسر منها صنما، ولم يأمر ولم يأذن بذلك لأصحابه، وما كسرها إلا عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، وهذا فيه عبرة ودليل للمتحمسين اليوم. وذكر
مفهوم الفقرة هذه إن شاء الله. إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر، نقل الإمام ابن القيم رحمه الله إجماع أهل العلم على تقررها. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه يقر المنكر أو أنه يجب إقرار المنكر وجوبا لدفع ما هو أنكر. وإقرار المنكر لدفع ما هو أنكر ليس رضا به، بل نحن نقره لدفع ما يمكن، لا ننكره حتى لا ترتب على إنكاره مفسدة أكبر. فهذا بالإجماع يجب السكوت، يجب السكوت والإقرار، وإلا لو حاولنا أن نغير لصارت مشكلة. نعم. وكثير من المنكرات، كثير من المنكرات لا ينبغي أن نتكلم عنها أصلا، لأننا إذا تكلمنا أشهرنا بها وعرفنا بها، وحينئذ تستغل أطراف كلامنا لتتصرف على وجه الاستفزاز من أجل ترويجها أكثر، وكان الأولى الإعراض عنها حتى يأتي الوقت المناسب لأن تزول. فهمت المسألة؟ والخصوم قد أدركوا ضعف العقول وحماسة النفوس، فتجدونهم يهيجونهم من حين لآخر، بوخزة هكذا، وخزة بدبوس، فإذا به يهتز. فالواجب أن نكون عقلاء وأن نعقل هذه المسائل جيدا وهذه القواعد النافعة. وهذا مثال لشيخ الإسلام تيمية. نعم.
وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن التتاري بالشام لما هجموا على المسلمين، هل ننهاهم عن شرب الخمر والمجاهرة بذلك؟ فقال لا ينهون، لأن انشغالهم بشربها أهون من انشغالهم بالعدوان على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وهذا هو معنى إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر، ولا نعني الرضا به أو الفرح به.
فهمنا هذا؟ مفهوم؟ ولذلك كنت أخرج من المسجد في بلاد الغربة مع بعض الطلاب، فيمر النصراني بكلبه فيلتفت الطالب يقول لي شوف سبحان الله هؤلاء يعبدون الكلاب عبادة. فأقول له ما يقول شيخ الإسلام، دعوهم منشغلين بكلابهم قبل أن ينشغلوا بنا. أما أحسن يكون منشغل بالكلب ولا منشغل بيا؟ نعم نمشي.
وخلاصة هذه القاعدة النافعة أن الأحوال ثلاثة: أولا رجحان المصلحة عن المفسدة، فهنا لا عبرة بالمفسدة بل تقدم المصلحة
كالحج والجهاد. نعم.
الثاني رجحان المفسدة على المصلحة، فهنا درء المفسدة أولى وأوجب. الثالث
مثل الخمر والميسر. يفهم ولا أخرق؟ ترجح بعد إنه. نعم نعم.
ثالثا تساوي المفسدة والمصلحة، فذلك درء المفسدة أولى فهنا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ملاحظة: إذا تقرر أن القصد من التشريعات جلب المصالح للعباد ودفع المفاسد عنهم، فاعلم أن المصالح المحضة أو المفاسد المحضة قليلة، بل الأمر في الغالب نسبي فيه تفاوت، وعلى الفقيه التمييز. ويفرع عن هذا سؤال: هل الشريعة عنيت بالمنهيات أكثر من عنايتها بالمأمورات أو العكس؟ هو محل خلاف بين الأصوليين، ولكن عند الاستقراء لنصوص الشريعة نجد أن الشارع إذا نهى عن شيء أمر بضده، أو إذا أمر بشيء نهى عن ضده. مثاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ونهى عن الزنا وأمر بالزواج، ونهى عن الربا وأباح التجارة. وربما يقال: إذا سد الشارع باب الحرام فتح للمكلفين باب المباح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وعلى هذا فإن الحكمة في عرض الحلول الإسلامية لإصلاح المجتمع ألا يركز الحديث عن الحدود والتعزيرات والعقوبات لمن وقع فيها، حتى نعرض ما يمنع الناس من الوقوع فيها. فمثلا، قبل أن نتكلم عن قطع السارق، نعمل على القضاء على الفقر والبطالة في المجتمع، لأن الإسلام جاء بالحلول والتوجيهات الاقتصادية قطعا، وهذا ذكرته استطرادا. والقاعدة الثانية عشرة متصلة بهذه القاعدة وما قبلها.
نعم، إذا تكلمنا عن الشريعة وأردنا التعريف بها وتحمسنا لها، فينبغي أن نذكر للناس حقوقهم فيها، لا أن نجعلها كالسيف المسلط على رؤوسهم. ولا يمكن أبدا أن يعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى بلغة القانون والقوة، يستحيل. فليست الدولة هي التي ستجعل من الناس مجتمعا مخلصا مؤمنا يخشى الله تعالى في السر والعلن، بل إن مثل ذلك قد يصنع منافقين يتظاهرون في الظاهر بالإيمان والطاعة، وفي الباطن لا تسل لا تسل. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله وعرض عليه الحكم، فإنه أبى الحكم تخليا عن الدعوة، دعا إلى الله عز وجل حتى أقام الله جل وعلا له الدولة. وكان بإمكانه أن يقبل أن يكون حاكما في مكة ويلزم الناس حينئذ بالتوحيد وبالدين بالسيف، لكن لا، ما هو هذا هو الإسلام. وإنما المسألة أن قرأ عليهم القرآن ودعاهم وأقنعهم، فالدين لا بد فيه من الإقناع، لأنه إذا لم يقتنع سوف تلزمه بأفكارك أنت وخلفياتك وقناعاتك التي لا تدخل دماغه أصلا، وهذا لا يمكن. سوف يكون مكرها في الإيمان، مكرها في الطاعة، وش يحصل بعد ذلك؟ هل يقبل الله منه؟ أجيبه: لا يقبل الله منه، لأنه ما حقق ذلك بمقتضى التسليم القلبي والتسليم الباطني لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تكلمنا عن الشريعة ينبغي أن نبين للناس حقوقهم فيها، حقوق نفوسهم كالديات، وهي ضمان ما يتلف من النفس أو بعضها. أن نتكلم عن حلول الإسلام لمشكلات الناس من بطالة أو فقر، كيف عالج الإسلام الفقر؟ يوجد لما يوجد يوجد، هو يريد أن يسمع، فهات أنت الحلول. كيف يعالج الإسلام البطالة؟ كيف يعالج الإسلام عدم العدل في توزيع ثروة البلاد بين المناطق؟ كيف يعالج الإسلام القضايا الاجتماعية والأسرية اليومية كالطلاق وارتفاع نسبته، انحراف الأبناء، ضعف المردود؟ كيف يعالج الإسلام ضعف الإنتاج وضعف الاقتصاد؟ كل هذا الإسلام فيه حلوله، ولله الحمد والمنة، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فنحن نريد أن يتعرف الناس على ذلك، أن يعرف الناس، وهذه الدعوة إذا قامت على أساس العلم وعلى بصيرة، فإن الناس يصيرون على وعي، يعون ما هو هذا الدين، وأنه يتعدى دائرة المساجد والجوامع ودور العبادة. نعم.
القاعدة الثانية عشر: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد قدم أخفها. يجب أن يعلم طالب العلم أن المصالح ومنها الواجبات والمستحبات تتفاوت، فيقدم الأعلى منها على الأدنى إذا تزاحمت. ففي العبادات مثلا يقدم فعل الواجب على المستحب، كما لو ضاق الوقت عن الفريضة فإنها تقام قبل المستحبة، كأن لا يبقى متسع من الوقت لصلاة سنة الفجر فيصلي الفريضة أولا قبل أن يخرج وقتها. وفي الزكاة تقدم الزكاة على الصدقة المستحبة. وفي الطاعة تقدم طاعة الله على طاعة كل أحد، ثم طاعة الوالدين والبر بهما على من سواهما ما لم يكن زوجا بالنسبة للمرأة. ودليل ذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم حق على المرأة بعد حق الله ورسوله، قال زوجها ولم يقل أبوها.
طيب، المصالح قد تتزاحم فيقدم الأعلى، والمفاسد كذلك قد تتزاحم فيقدم أخفها في الارتكاب، كشأن الواجبات والمستحبات. الواجبات تتفاوت والمستحبات أيضا تتفاوت. طيب، فيقدم إيش؟ الأعلى على الأدنى. الواجبات تتفاوت، مثاله في الصلوات يقدم الواجب منها على المستحب، ويقدم الواجب على ما هو مسنون سنة مؤكدة، ومثل ما لو ضاق الوقت للقيام بالفريضة كأن لا يبقى وقت لطلوع الشمس، فإذا صلى سنة الفجر طلعت، فهنا يقدم الفريضة حتى يؤديها في الوقت على المستحبة، يقدم الزكاة المفروضة على الصدقة، وهكذا. المستحبات كذلك تتفاوت، فمثلا لو كان عنده درهم إما أن يشتري به سواكا فيتسوك ليس عنده سواك، وإما أن يشتري به زجاجة عطر، والعطر مستحب والسواك مستحب، فأيهما أولى؟ السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وعلى هذا فقس. نعم.
وكذلك العادات، يقدم الأنفع على غيره، فما كان نفعه متعديا أولى مما كان نفعه خاصا. مثلا في الحرفية ومجال المهن اختلف أهل العلم أي المهن أفضل، وممن ذكر هذا الخلاف الإمام الماوردي الشافعي في كتابه أدب الدنيا والدين، فقال بعضهم: الزراعة، لأنه يضع البذرة ويتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. وقال بعضهم: التجارة. وقال بعضهم: الحرفة، أي أن يأكل من كسب يده كنبي الله داود عليه السلام. وقال آخرون: مال الغنيمة، مستدلين بالحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. والراجح ما كان أنفع للمسلمين، فما احتاجه المسلمون هو الأولى بمراعاته وتوفيره.
يسأل شخص: أي الحرف أتعلم، وأي المهن أمارس في قريتي أو مدينتي؟ فما هو الجواب؟ نقول: ما احتاجه الناس أكثر، ما يحتاج الناس إليه أكثر هو الأفضل أجرا. فمثلا لو كان يحب التجارة يقول: في أي شيء أتاجر؟ نقول: في السلع التي لا توجد في مدينتك أو مكانك أو قريتك، لأنك ستنفع الناس وتغنيهم عن التنقلات والذهاب والإياب إلى المدن الأخرى. وإذا قامت هذه النية الصالحة يؤجر العبد على ذلك، لأنه سهل أمور إخوانه ويبارك له في عمله. نعم.
ومن ذلك الانشغال بالعلم الشرعي أولى من سائر العلوم الأخرى ولو كانت نافعة، لأن الأول قليل حملته والحاجة إليه أكثر ونفعه متعد في العاجل والآجل. وهذا الأصل مستنبط من عموم قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن الشق الثاني للقاعدة وهو تزاحم المفاسد فيقدم أخفها، فمعناه إذا اضطر إلى ارتكاب واحدة من مفاسد كثيرة قدم الأخف على الأغلظ اتقاء الشر مهما أمكن الأمر. وقد دل على ذلك أيضا الكتاب والسنة. أما دليل القرآن فقصة الخضر عليه السلام في خرقه للسفينة وقتله الغلام خشية كفر أبويه إن بقي.
طيب، ماذا صنع الخضر عليه السلام؟ فلما فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، كسر السفينة، السفينة كسرها فلم يعد ينتفع بها فأتلفها، فلم يفهم موسى عليه السلام الأمر في بداية القصة، ثم لما بين له التأويل والتفسير ماذا قال له؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا كسر بعضها ليبقي كلها، كسر بعض المال ليبقي كله، وهذا أهون من أن يسطو الملك الظالم على السفينة فيأخذها كلها، ولذلك كسرها حتى لا يطمع فيها أحد. وكذلك قتله الغلام كان ذلك بوحي من الله، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأمره الله أن يقتل الغلام الذي إن عاش عاش على الكفر ومات على الكفر وأتعب وأرهق والديه، وقد رزقهما الله تعالى بغلام خير منه، ولكن هذا خاص بنبي الله الخضر، فلا يجوز أن يقيس أحد حالة على هذه الحالة. ولهذا سيقول وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طيب، إذن إذا تزاحمت المفاسد واضطررنا إلى ارتكاب واحدة من هذه المفاسد فإننا نرتكب الأخف، نرتكب إيش؟ الأخف. ومثال ذلك لو كنا في سفينة وأشرفت السفينة على الغرق إلا أن يلقى منها ما يخفف حمولتها، فهنا قال العلماء نبدأ بما لا روح فيه، نرمي في الماء ما لا روح فيه، مثل إيش؟ الخشب، الأثاث، الأمتعة، السلع، لأن إتلاف ما لا روح فيه أهون من إتلاف ذوات الأرواح. فإذا لم ننجو إلا بإلقاء ذوات الأرواح فنبدأ بالحيوان قبل الإنسان. أي نعم، فإذا ما رمينا بالحيوان بقي الناس. فهل نبدأ بالكبير أم بالصغير أم بالذكر أم بالأنثى بالأكثر وزنا؟ هنا استووا كلهم في الحق، في حق البقاء، ففي هذه الحال يقرع بينهم كما حصل مع نبي الله يونس عليه السلام، فإذا خرج سهمه دحضناه كما قال تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يقرع بينهم. هذا السؤال آخر، قال إذا كان الركاب فيهم كفرة وفيهم مسلمون ينظر، يبدأ بالمحارب أولا، إذا كان الكافر محاربا فهو هدر المال والدم، فيقدم المحارب على المعاهد والذمي والمستأمن. نعم. إذن فإذا اضطررنا لارتكاب مفسدة فإنه دعاء ترتكب المفسدة إيش؟ الأخف. نعم.
أما من السنة ففي باب الحضانة الأصل أنها للأم إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ويريد أن يأخذ ولدي، وكان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فيسقط حقها في حضانة الولد إذا تزوجت، مع أن بعده عنها فيه مفسدة معنوية في ألم قلبه وقلبها وحنين أحدهما للآخر، ولكن مفسدة بقائه معها ولها زوج آخر أعظم، وذلك أنها ستضيع حق الزوج بانشغالها بالولد. ثم بقاء هذا الولد تحت زوج أمه مع وجود أبيه مذلة لهما، وربما تعرض للأذى ولم يحظ بالرعاية الكافية. ويسقط حقها عند جمهور العلماء ومنهم المالكية إذا كانت كافرة،
حقها في الحضانة، يعني لو أضفتم في الحضانة أفضل. ويسقط حقها في الحضانة،
ويسقط حقها في الحضانة عند جمهور العلماء ومنهم المالكية إذا كانت كافرة أو ارتدت عن دين الله تعالى أو فسدت أخلاقها وسيرتها حفاظا على ذلك الولد. إذن عندما تزاحمت المفاسد واضطر إلى ارتكاب إحداها، قدم الأخف على الأثقل اتقاء للشبر مهما أمكن، والله أعلم.
ومثال آخر من واضح المثال هذا؟ واضح؟ الآن في الحضانة الأصل أنها للمرأة إذا طلقت، أي للأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، لكن بشرط ما لم تنكحي. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وتنتقل حينئذ إلى أمها، فإن لم يكن لها أم فإلى الخالة، أي أختها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. هذا إذا كانت الأم مسلمة، والأم أمها كذلك، وخالتها كذلك، أي أختها كذلك. طيب، أما إذا كانت كافرة فالجمهور ومنهم مالك رحمه الله أن حقها في الحضانة يسقط حفاظا على دين الولد، مع أنه إذا ابتعد عن أمه فيه مفسدة، يتألم، فيه بكاء وفيه كذا وفيه كذا، وهي كذلك، لكن هذه المفسدة أمام المصلحة، مصلحة أعظم، فارتكبت أخف المفسدتين لدفع ما هو أفسد، لأن فساده في الدين أعظم أم لا؟ أعظم قطعا. طيب، مثال آخر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسياساته على هذه القاعدة، أنه إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفهما أو أخفها. ما مر علينا أخيرا حينما غزا حنينا واجتمعت الغنائم في الجعرانة، لما انتهى من حصار ثقيف بعد غزوة في غزوة الطائف في العام الثامن في شهر شوال، حينما عاد وقام صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين الناس، فإنه أعطى حدثاء العهد بالإسلام، ومنهم السادة والقادة، قادة القبائل ورؤساء القبائل، ضاعف عليهم العطاء ووكل، ولم يعطي الأنصار، بل وكلهم إلى إيمانهم وما في قلوبهم من خير. فهنا عدم إعطاء الأنصار وبعض المهاجرين أيضا عدم إعطائه الغنائم لهم تعتبر مفسدة، ولا ما هي مفسدة؟ لأن قلوبهم تغيرت ووجدوا في أنفسهم، ولهذا خطبهم خطبة عظيمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم تألف بتلك الأموال قلوب أولئك الذين دخلوا في الإسلام حتى ترسخ أقدامهم فيه، وخشية أن يفتتنوا فيرتدوا، فإذا ارتد الرجل ربما تبعته قبيلته. وقد نص على هذه الفائدة والقاعدة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال إن هذا يندرج تحت ارتكاب أخف المفسدتين. نعم.
القاعدة الثالثة عشر: الحكم يدور مع،
ولكن نحن نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، لا نقول ارتكب مفسدة، نقول الذي ارتكبه مصلحة، لكن كلمة المفسدة في لغة الأصوليين أو الفقهاء، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول ارتكب مصلحة دفع بها مفسدة، لأننا إذا قلنا ارتكاب أخف المفسدتين ليس يعني أنك ستفسد، لا، أنت ستصلح في الواقع. نعم.
القاعدة الثالثة عشر: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المتأمل للأحكام الشرعية يجد أنها منوطة ومعللة بعلل إما منصوص عليها أو مستنبطة من قبل أهل العلم.
نقف على هذا.